مستمعينا الكرام، نرحب بكم كالمعتاد بفرح وسرور في برنامج نافذة على الحياة. ما زلنا مستمعين بصدد دراسة موضوعية تتمحور حول أسماء المسيح المتعددة ومعانيها من خلال ما ورد في كلمة الله المقدسة، وذلك ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا. في حلقة اليوم سيكمل لنا القصد تشارلي كوستا ما تبقى من موضوع حمل الله، فلنصغي إليه بكل قلوبنا كي نأخذ الفائدة الروحية المرجوة.
لم يدع المسيح مرة كبش الله، إنما دعي حمل الله، علما أن الكبش هو أقوى وأقدر. لكن الصورة التي انتقاها الله لابنه تعبر عن الوداعة واللطف والتواضع.
في حلقة اليوم سيقدم لنا القصد تشارلي كوستا تتمة الموضوع الشيق الذي يحمل عنوان حمل الله. يقول المرنم في موضوع حمل الله: كما أنا آتي إلى فاذي الورى مستعجلة، إذ قلت نحوي أقبل يا حمل الله الوديع. أنت الذي تشفي العليل، أنت الذي تروي الغليل، عني أزل حمل الثقيل يا حمل الله الوديع. كما أنا لبر لي أدنو من الفادي العلي، عن طلبتي لا تغفلي يا حمل الله الوديع. فإن كنت مستمعي تبتغي الالتجاء إلى حمل الله، إلى يسوع المسيح والتمثل به وببره ووداعته واتضاعه، أرجو أن تصغي إلى هذه الحلقة بكل انتباه.
أحبائي، ابتدأنا في الحلقة الماضية بالكلام عن علاقة صورة الحمل المذبوح في العهد القديم بشخص المسيح، وسوف أذكر ببعض هذه الحقائق قبل أن أتابع الحديث إلى نهايته. يقول الكتاب: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهنا يغير الرب حتى رزنامة الأزمنة على أساس الفصح. يقول: كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت. لكن لاحظوا أحبائي، ليس أي شاة أو حمل. يتابع الكلام فيقول: وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة، تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير، وعلى أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبق منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه. ويخبرهم حتى كيف يجب أن يلبسوا وينتعلوا أحذيتهم حين يأكلون الفصح أول مرة. حقا إنها لحظات مؤثرة. هكذا تأكلونه، أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة. يبدو أحبائي أن هذا الوصف ينطبق على كثيرين منا حين نتغدى على عجلة من أمرنا. لكن لماذا يأكل العبرانيون الفصحى على عجلة؟ لأنهم هاربون من مصر، ففي طريق خروجهم من أرض مصر يأكلون الحمل كذكرى لتحريرهم من العبودية، ويأكلون الفصح بحسب ما أوصاهم الرب تماما. تأكلونه بعجلة هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. ومن هنا أحبائي أتت تسمية الفصح العبور، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. الحمل، الشاة، الخروف، لم يقل عجلا ولا حمامة ولا يمامة، بل حملا، خروفا. هذه هي خطة الله. فلا نظنن أن أولئك الصيادي السمك لم يفهموا حين أشار يوحنا المعمدان إلى يسوع وقال هو ذا حمل الله. أجل، يسوع هو حمل الله، وهذا الحمل قد نشأ في مخيلة الشعب العبراني منذ نعومة أظفارهم، كان في صلب أحاديثهم عندما تناولت هذه الأحاديث موضوع الفصح وكل إشارة للحمل، ولا سيما ما قرأناه من سفر الخروج الأصحاح 12. كتب أحدهم يقول بين المشاهد التي تتناول الحمل إن هذا المشهد هو أكثر ما ينطبق على شخص المسيح هذا، وإن محفل الفصح هو في صميم الديانة اليهودية، وأنه لزام على كل يهودي يعيش على بعد 20 ميلا من أورشليم أن يحضر هذا المحفل. أما الذين يقطنون خارج أرض فلسطين فكانوا يتوقون أن يعيدوا الفصح ولو مرة في أورشليم، وحتى لو اضطروا أن يقضوا نصف عمرهم يجمعون كلفة السفر. ويمثل حمل الفصح أمرين، الأول حمل الفصح هو رمز الخلاص، والثاني حمل الفصح هو وسيلة الخلاص. لقد عبر الكثيرون وبكلمات عديدة أن يسوع صلب في الساعة 12 ظهرا، تماما في الوقت الذي كان اليهود يهيئون لفصحهم قديما. ولم يذبح الساجدون حمل الفصح، بل كان الكهنة يذبحونه في الهيكل نحرا، ويرشون دم الذبيحة على المذبح ثم يعطونه إلى الساجدين العابدين لكي يشووه شيئا ومن ثم يأكلوه في العيد. كانت هذه الشعائر تتم ابتداء من الظهر وما بعده تحضيرا لمحفل الفصح. إذن فقد صلب يسوع على الصليب في الوقت نفسه الذي كان اليهود يذبحون حملان الفصح. فما من شك إذن أن حمل الفصح يرمز إلى حمل الله الذي ذبح لخلاص كل الناس. وفي هذا السياق نجد أيضا إشارة إلى التحضير للفصح، وردت في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد 12. يقول وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ فأرسل 2 من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصحى مع تلاميذي. لنلاحظ أنه لم يقل حيث أعيد الفصحى، بل قال حيث آكل الفصحى، لأن مشهد الذبيحة كله يتمحور حول الفصح وهو أكل الحمل، مما يعني أن الإنسان يأكل الفصحى فلا يتفرج عليه أو يقرأ عنه، إنما يأكله. يقول يسوع حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. ألا يستوقفنا أن يسوع لم يملي على تلاميذه طريقة إعداد الفصح؟ ربما لأنهم يعرفون ذلك جيدا. فإذا حسبنا أن والدتك تعد حمل الفصح سنة بعد سنة، ألا تعتقد بأنك ستعرف الطريقة والأسلوب عن ظهر قلب؟ فالأب والأم اليهوديين المكرسين لن يعدا الفصح فحسب، بل يشرحان أيضا ما ينطوي عليه. فها إشعياء النبي يكتب عن هذا الحمل قبل مجيئه بسبعة قرون أو ثمانية، وبما أن هذا النص عينه قد حفظ إلى القرن الأول، نجد أن خصيا حبشيا يقرأه، وأن فيلبس المبشر بإرشاد الله يخبره بيسوع المسيح فصحنا المجيد. يقول بطرس الرسول في رسالته الأولى والأصحاح الأول والعدد الثامن عشر: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. وفي سفر الرؤيا يرى يوحنا مشاهد مستقبلية لم ترى بعد، إنما سيراها شعب الله ذات يوم. وفي الأصحاح الخامس ابتداء بالعدد السادس يخبرنا يوحنا الرائي ويقول: ورأيت فإذا في وسط العرش خروف قائم كأنه مذبوح، فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. كذلك يرى يوحنا مشهدا مستقبليا آخر في الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثاني والعشرين، حيث يقول: ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. وهكذا تكمل الصورة إلى نهاية السفر، مظهرة الحمل المذبوح لأجل خطايا العالم. إن هذه الصور الملونة والمتعددة التي تمثل الخروف الحمل والتي رسمتها ريش كتبة الوحي، لا يستطيع أحد أن ينكر أن في ذهن أولئك الكتبة حملا ولا كل الحملان، حملا فريدا لا مجرد حمل بين الحملان. لذلك أستطيع أن أميز 4 معان رمزية تحملها هذه الصورة في طياتها. المعنى الأول هو رمز الذبيحة، وقد رأينا ذلك في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس. والمعنى الثاني هو رمز الحمل الصغير البريء الوديع اللطيف المتواضع، صفات ظاهرة لا لبس فيها. إن من الأمور المثيرة زيارة مزرعة الجامعة الأمريكية في سهل البقاع في لبنان. هناك يرى الزائر عن كثب كيف أن طلاب اختصاص الزراعة يربون حيوانات مختلفة ومتعددة. واللافت في هذا المشهد الرائع هو قطيع صغير من الخراف. وبينما كنت أتمشى في أرجاء هذه المزرعة وقعت على نعجة حامل، ولدى سؤالي عن وضعها قيل لي إن فترة الحمل هي 180 يوما، ولكن حين يولد الحمل ويبدأ مشيه لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه عن حمله ومداعبته. وإن أنسى لن أنسى ذلك المشهد المشوق الرائع الجذاب، مشهد الحمل الصغير البريء اللطيف الناعم. لم يدع المسيح مرة كبش الله، إنما دعي حمل الله، علما أن الكبش هو أقوى وأقدر. لكن الصورة التي انتقاها الله لابنه تعبر عن الوداعة واللطف والتواضع. ونحن يا إخوتي وأخواتي لنتعظ من هذه الصورة، فنحن نؤخذ مرارا كثيرة بمظاهر القدرة والقوة والهالة والأصوات الرنانة والقادة المقتدرين والمؤثرين والصخابين، لنتحفظ ونتروى ونتحسب إزاءها. ذلك أن المسيح لم يظهر نفسه بأية حالة مما تقدم. لا شك أن المسيح يتمتع بقدرة هائلة وفائقة، قدرة الله، لكنه لن يظهر ذاته في حالة ليبهر عيون الناس. لن يعمل المسيح معجزة ويتطلع ليرى إن أعجبت الجمهور من حوله، بل إن كثيرا من معجزاته قام بها على انفراد. نحن نبغي ثناء الجماهير كما نبغي مدح المقطبين جباههم وتشجيعهم، أما المسيح فلم يبغي ذلك قط. فالحمل الذي نراه صباحا في الحقول لا يأبه لما يدور حوله. ثمة صفات 4 في الحمل تسترعي انتباهنا. أولا حياة الاتكالية. فليس من حمل يبدو أنه يعيش بمعزل عن غيره تحت رحمة الذئاب. فلو كنت أنا ذئبا لاخترت الحمل طريدة أولى، إذ هي الطريدة الأسهل، لأنه لا يوحي بالقوة أو الشراسة أو المقاومة، بل يلتصق بأمه ويحتمي بها. في سفر الأمثال مثل يقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. وكم نبدي نحن من الحنكة والمقدرة عندما تواجهنا تقلبات الدهر، وكم يكون لخيرنا لو أننا نتوكل على الرب. من ثم نرى في الحمل سهولة الاقتراب إليه، فلا نقع في الكتاب كله على حالة تبين أن أحدا خاف أن يدنو من المسيح، ولهذا التصق به الجليليون الأمميون. ولما أشار إليه يوحنا المعمدان بوصفه حمل الله، تبعه بطرس ويوحنا بلا وجل أو تردد. فلم يكن المسيح بعيدا عن الناس أو متعاليا، مع أنه فيه قد حل ملء اللاهوت جسديا. قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ما معناه؟ إني قريب منكم. وأنت مستمعي، هل بقيت قريبا من الناس بعدما أصبحت ناجحا ومشهورا، أم أنك فرزت نفسك وتعاليت؟ هل بقيت لطيفا وحساسا كالحمل؟ أما الميزة الثالثة فهي البراءة في القلب. مكتوب في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 16 والعدد 19 هذه الكلمات: لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. أليست هذه الكلمات رائعة؟ ألا يسر واحدنا حين يلتقي إنسانا بسيطا للشر؟ ألا تفرح حين تتزوج بعروسة بريئة طاهرة؟ ألا تفرحين بزوج عفيف طاهر؟ أليست من دواعي البهجة أن تكون مع إنسان لا يعقد أمور هذه الحياة بل يسهلها؟ أنا من جهتي أسر حين أكون بين أناس ودعاء كالحملان، مع أناس ما زالوا يخجلون إزاء أوضاع معينة، ما زالوا يشمئزون إزاء التعري والكلام البذيء، ما زالوا يحفظون أفكارهم نقية، لأن الأفكار غير النقية تؤذي من يراعيها وتؤخر مسيرته مع الله. والميزة الرابعة تتمثل بروح التضحية. هذه الروح التي تمتاز بعظمتها على جميع المشاهد. يقول الرسول بولس في هذا الصدد: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت حلال قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. إذن هذه الصفات الأربع: حياة الاتكالية، التقرب من الناس، والقلب البريء، وروح التضحية. تطلع مستمعي ثانية إلى هذه القائمة: أتعيش بموجبها؟ تأمل في أهدافك وسط هذا العصر الصاخب. هل تبغي أن تكون للرب عروسة طاهرة نقية بريئة في القلب، وديعة متواضعة لطيفة؟ وأنت يا من تزال بعيدا عن الله، هل تغسلت بدماء ذلك الحمل المذبوح على الصليب فنلت الفداء والتبرير والحياة الأبدية؟ قال أحد رجالات الله ما يلي: إن أعظم ميزة يباركها الله في الإنسان هي ميزة التشبه بالمسيح. حقا إن أعظم ثناء يحظى به المؤمن هو أن يقال فيه إنه يشبه المسيح. فإن أردت أن تكون مثل المسيح، تأمل في حياة الحمل. تقول كلمات الترنيمة الشهيرة: إن تقت للخلاص من خطاك انظر إلى الحمل، فوق الصليب ها لقد فداك، انظر إلى الحمل، وسط التجارب وفي الهموم انظر إلى الحمل، نصرك فيه ثابت يدوم، انظر إلى الحمل، إن كنت منهكا وفي عناء انظر إلى الحمل، بالحب يملاك وبالهناء، انظر إلى الحمل، إن أظلم الطريق في المسير انظر إلى الحمل، يبقى هو المعين والنصير، انظر إلى الحمل، انظر إلى الحمل، انظر إلى الحمل، فهو الوحيد فاد مجيد، انظر إلى الحمل. لنحني رؤوسنا لنصلي. أبانا السماوي، نشكرك لأجل حمل الله ابنك يسوع المسيح، الذي ذبح من أجلنا لكي يرفع عنا خطايانا، ونشكرك من أجل كل ما أسمعتنا إياه هذا اليوم من خلال كلمتك المقدسة والحية إلى الأبد. سامحنا لأننا قلما تأملنا في حياة الحمل، الحمل المذبوح، وقلما تمثلنا بصفاته الفريدة العظيمة. لذلك يا رب نضرع إليك أن تساعدنا من الآن فصاعدا أن نعيش مستفيدين من ذبيحة الحمل المسيح. أعطنا بصيرة نقية وصافية كي نعرف الأمور على حقيقتها، مقدرين ما هو أبدي وباق، وارشدنا واستخدمنا لمجدك. باسم الحمل نصلي، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي. وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية. نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديق المستمع، ما أجمل وما أروع الصفات التي يتحلى بها الحمل، وأظننا كبشر في أمس الحاجة أن نتمثل بحمل الله بيسوع المسيح، فنتكل عليه بكل قلوبنا ونعتمد على قدرته في كل أمورنا، كما يفعل الحمل الذي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن راعيه وقائده، كما وأننا في حاجة أن نكون قريبين من الناس. تميزنا براءة القلب وطيبته وروح التضحية المتفانية. هل أنت مستمعي حملا، خروفا، أم ذئبا؟ إن المسيح هو حمل الله، فهل تتمثل به؟ أرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة وموضوع يحمل عنوان المسيح وسيطنا. وحتى ذلك الحين نتركك صديقي في رعاية العلي وحفظ القدير، وإلى اللقاء.